تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في بيان الركن الثالث من أركان الاستصحاب، حيث عبر عن هذا الركن بأن المراد منه حفظ الموضوع، وظهر من كلامه أن المقصود بالموضوع موضوع المستصحب، وربما ظهر من كلامه أيضا أن المراد الموضوع الخارجي، ولا إشكال في أن هذه الصياغة قد ولدت بعض المشكلات في المقام. من جملة هذه المشكلات التي تتولدت أنه إذا كان هنالك عارض من العوارض كالعدالة وشككنا في بقائها، فإننا لا نستطيع أن نستصحب بقاء عدالة زيد إلا إذا أثبتنا بقاء زيد، لأنه هو الموضوع للمستصحب، مع أن جميع المحققين ومنهم الشيخ كما ربما يأتي إن شاء الله في تطبيق هذا الركن في الموضوعات يقولون بأنه كلما توافرت الأركان في نفس المستصحب جرى الاستصحاب، فإذا كان شيء يتوقف على عدالة زيد، على إثبات عدالة زيد مثل تقليده مثلا، وشككنا في عدالته، ولم يكن هذا المحمول العرضي الذي هو موضوع للحكم بحسب الفرض المحرز بالاستصحاب، لم تكن له علاقة بحسب الحكم الذي يراد ترتيبه عليه بالحياة، فلا إشكال ولا ريب في أن الاستصحاب يجري لإثبات العدالة، ولا يحتاج في استصحاب العدالة إلى توافر الأركان أو الركن الثالث منها بالخصوص في الحياة، باعتبار أن جواز تقليده يتوقف على بقائه عادلا إلى أن يموت، فحتى لو كان بالفعل ميت يجوز تقليده بحسب الفرض. وهذا بخلاف ما لو كان الحكم الذي يراد ترتيبه كما يتوقف على العدالة يتوقف على الحياة أيضا، كقبول شهادته مثلا، فإنه لا معنى لقبول شهادة بالفعل من ميت إلا اللهم في باب الشهادة على الشهادة، فيما لو كان شاهدان عدلان تحملا الشهادة منه قبل وفاته هنا لا بأس، لكن الشاهد بالفعل هما، المؤدي للشهادة هما. أيضا الاقتداء والائتمام يتوقف أيضا على إثبات الحياة، وحينئذ لا بد من إثبات الحياة، أرجو الانتباه، لكن لا من جهة لزوم وجود موضوع العارض وهو العدالة، بل من جهة أن الموضوع هنا كما يتوقف على عدالته يتوقف أيضا على حياته، فالجزء الآخر للموضوع يحتاج إلى إثبات إما بالوجدان وإما بالتعبد بأمارة أو بأصل. بينما إذا أخذنا بصياغة الشيخ أعلى الله مقامه الشريف بحرفيتها بحسب ظاهر كلماته في الرسائل، فإنه يظهر من هذه الصياغة أنه لا بد من إثبات معروض المستصحب وهو الحياة في المثال مع وضوح تمامية الأركان فيما هو المستصحب وفيما يترتب عليه الأثر، وهذا لا ينبغي أن نحتمل أنه هو مراد الشيخ يا إخوان، وإن أوامت عبائره أو كان ظاهر كلامه. نعم نحن نوافق الشيخ والكل يوافقون الشيخ في لزوم وحدة الموضوع أي المستصحب، موضوع دليل الاستصحاب أي ما يجري فيه الاستصحاب سواء في الشبهات الموضوعية أو في الشبهات الحكمية، وسيأتي مزيد بيان وتتمة لهذا الموضوع. أيضا من ضمن المشكلات أو الإشكالات التي تثار في هذا المجال ما أثير في كلام بعض المحققين أيضا، من أنه يشكل حينئذ جريان الاستصحاب عند الشك في أصل الوجود بقاء، من جهة أن الماهية اعتبارية وهي موجودة بالوجود ولا إشكال ولا ريب في أننا إذا شككنا في أصل بقاء الوجود وجود الشيء فقد شككنا في بقاء الماهية. وحينئذ لا نستطيع أن نستصحب البقاء باعتبار أن الموضوع بهذا المعنى غير منحصر كما لا يخفى. والحل لكل هذه الأمور هي أن يقال إن المقصود من الموضوع في المقام، وإن لا يظهر ذلك من كلمات الشيخ، إن المقصود من وحدة الموضوع وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهي ما أفاده صاحب الكفاية بصراحة وبه فسر كلام أستاذه الشيخ، لكن لا في الكفاية بل في حاشيته على الرسائل، إذ أفاد في حاشيته على الرسائل وربما أسلفت هذا في الدرس السابق أنه يرى أن مقصود الشيخ من وحدة المعروض لدليل الاستصحاب أو للمستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة لا أكثر ولا أقل. نعم ذكر الشيخ أعلى الله مقامه الشريف دليلا في المقام على ما أفاده من لزوم وحدة الموضوع وهو من سنخ الدليل العقلي. وخلاصة ما أفاده أنه إذا لم يبقى الموضوع فإنه يلزم أن يبقى العرض بلا موضوع وهو محال. ولا يخفى أن هذا الدليل يناسب ظاهر كلماته، ظاهره أننا إذا أجرينا إذا أردنا أن نستصحب العدالة مثلا ولم نحرز بقاء صاحبها يلزم بقاء العرض بلا موضوع. ولا يخفى أنه حينئذ مضافا إلى استحالة بقاء العرض بلا موضوع، لا يخفى حينئذ أن الحكم الذي يكون مؤدى الاستصحاب حينئذ لن يكون نفس الحكم السابق تعبدا، بل سيكون حكم آخر شبيه به. ومع ذلك حينئذ ربما يقال لن يصدق أن المورد من موارد نقض اليقين بالشك أو النهي عن نقض اليقين بالشك. وليس فقط يلزم بقاء العرض من غير موضوع، بل يلزم انتقال عرض موضوع إلى موضوع آخر، إذ الحكم المفروض الباقي نفس الحكم السابق. فلو لم يكن الموضوع واحدا فإنه يلزم حينئذ إثبات العرض لموضوع جديد. أقول من الوضوح بمكان استحالة وجود العرض بلا موضوع، ومن الوضوح بمكان أنه إذا انتفى الموضوع انتفى عرضه، ولا معنى لبقائه في موضوع آخر نفس العرض، قد يكون عرضا شبيها نظيرا، هذا بحث آخر مش محل كلامنا أبدا. لكن هذا الاستدلال الذي يفيده الشيخ إن أراد منه ما هو ظاهره أيضا، فهو يؤكد ظواهر كلماته السابقة، فهو غريب. ووجه غرابته أنه يظهر منه لزوم وجود الموضوع خارجا، على أن غرابته لا تقف عند هذا الحد، بل إن ظاهره إبقاء شخص الحكم العارض على موضوع، مع أن الشيخ وغير الشيخ الكل متفقون أن الباقي بالتعبد ليس شخص ذلك الحكم، بل هو إما حكم مماثل وإما تعبد ببقاء الحكم، مجرد تنجيز وتعذير للحكم. في طول التنزيل لليقين للشك في منزلة اليقين شك البقائي، أو المشكوك ينزل منزلة المتيقن. وإذا كان الأمر كذلك يا شيخنا فإن المجعول بالاستصحاب ليس هو شخص ما كان قائما، بل هو إما حكم مماثل لذلك الحكم وإما تمجيز وتعذير تعبدي لذلك الحكم. أو أي صياغة أخرى من الصياغات التي يجمع فيما بينها أن الباقي بالاستصحاب ليس شخص الحكم، بل إما تنجيز وتعذير الحكم أو مثل ذلك الحكم أو نظير ذلك الحكم. ومن الوضوح بمكان أن نظير الحكم لا يحتاج إلى بقاء الموضوع، فليقال بأنه يبقى بنظير الموضوع خير إن شاء الله. على أنه ثالثا، على أنه الاستصحاب كما يجري في الموضوعات الحقيقية الخارجية ويجري استصحاب أعراضها، كذلك يجري في الأعراض الاعتبارية أو القائمة على موضوعات اعتبارية، الأعراض الجعلية أو الأعراض القائمة على موضوعات اعتبارية جعلية مثل الملكية والزوجية والرقية وإلى ما هنالك. ومن الوضوح بمكان أن أحكام الحقائق لا تسري ولا تجري في مثل المقام، وهذا من الواضحات، ونظرا لكونه من الواضحات وكون كلمات الشيخ قصرح في لزوم بقاء موضوع نفس المستصحاب ما يولد كل هذه المشكلات، فإن المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف حاول في نهاية الأفكار، ما تسنى لي أن أراجع المقالات لعله يقول نفس الكلام، حاول أن يقول بأن الشيخ مضطر على مبانيه بأن يقول هذا الكلام وإن كان غريبا في أنظارنا، مش البيان العقلي يعني، كل القضية اشتراط بقاء موضوع المستصحاب بهذا الشكل. وقد وجه المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف ذلك بالقول بأنه إذا لم يحرز بقاء موضوع المستصحب فإن المقام يكون من مقامات الشك في المقتضي وليس الشك في الرافع، وشيخنا الأنصاري لا يقول بجريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، فمبناه ذلك هو الذي جعله يقول هذه المقالة في هذا المقام. خلاصة وتوضيح لما أفاده المحقق العراقي. المحقق العراقي عم بيقول لما بدنا نجري استصحاب في عرض من الأعراض لابد أن نحرز بقاء موضوعه، إذا لم نحرز بقاء موضوعه وشككنا ببقاء الموضوع أيضا فإن الشك ببقاء الموضوع يجعل الشك في بقاء العرض شو؟ شك في اقتضائه للبقاء، لأن العرض لا يبقى بدون موضوع، فشكنا في بقاء الموضوع يجعلنا شاكين في بقاء العرض، يصبح الشك في بقاء العرض مسبب عن الشك في بقاء الموضوع، فدائما الشك في بقاء العرض من دون إحراز الموضوع سوف يكون شك في اقتضاء البقاء، لأن العرض لا يبقى بدون موضوع، وحينئذ سوف يكون هذا من قبيل الشك في الاقتضاء، والشيخ لا يريد أن يجري الاستصحاب هنا لأنه يرى أن موارد الشك في الاقتضاء للبقاء لا يصدق فيها نقض اليقين بالشك. يختص نقض اليقين بالشك بموارد الشك بالرافع. هذا ما أفاده المحقق العراقي، وهذا الذي أفاده أعلى الله مقامه الشريف. لا يمكن المساعدة عليه بلا إشكال، إذ الموضوع بحسب لسان الدليل إذا كان هو العرض فنحن نستطيع أن نقصر النظر على العرض ولا ننظر في موضوع العرض، إذ موضوعه لا دخالة له في الموضوعية للحكم الشرعي بحسب الفرض بقاء وإن كان له دخالة حدوثا، يعني حياة مرجع التقليد لها دخالة حدوث لكي أقلده بناء على عدم جواز تقليد الميت ابتداء، وليس لها دخالة بقاء بناء على جواز تقليد الميت بقاء. لكن العدالة لها دخالة حدوثا وبقاء بلا إشكال ولا ريب، بمعنى الحكم بالعدالة، وإلا بعد الموت شو عدالة وغير عدالة وبعده عدم يعني. ها جيد، حينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه في مثل هذا المورد دائما مورد مورد الشك في الرافع للعدالة، يعني في ارتكاب المفسق. ها ومع ذلك يجري استصحاب بقاء العدالة إلى الموت، مع أن المورد مورد الشك في الرافع وليس مورد الشك في المقتضي كما لا يخفى. هذا أولا. ثانيا، إن التعبد ببقاء العرض مع الشك ببقاء الموضوع حيث يكون سبب الشك ارتفاع العرض برافع من روافعه لا من جهة موضوعه، يمكن التعبد به شرعا إذا كان يترتب عليه أثر شرعي، وكان الشك من جهة الشك في الرافع له في زمن وجود الموضوع. ولكي نقول بأن المورد من موارد الشك في المقتضي أو موارد الشك في الرافع، طبعا كله على مبنى الشيخ ولا على أكثر المباني يجري في الاثنين الاستصحاب، لكن الكلام على مبنى الشيخ حتى نبرر له لماذا قال ذلك. حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن مورد الشك قد يكون من قبيل الشك في الرافع وقد يكون من قبيل الشك في المقتضي، وهذا يختلف باختلاف الموضوعات وباختلاف تأثيرها في موضوعيتها للأحكام الشرعية وجهات الشك في البقاء كما لا يخفى. على أن المستصحب قد يكون جوهر من الجواهر وليس عرضا من العوارض، ولذا فإن صياغة المطلب بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة التي كلها تطويل بلا طائل وبلا حاجة مما لم يكن ينبغي صدوره والإطالة فيه وخلاصة ما ينبغي قوله في البقاء، إن لدينا دليلا اسمه دليل الاستصحاب الروائي، وهو الدليل عند المتأخرين على الاستصحاب، فكلما صدق نقض اليقين بالشك، وهو يصدق كلما انحفظت وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فلا إشكال ولا ريب في أنه يكون حينئذ مشعل للاستصحاب، وكلما لم ينحفظ ذلك لا يكون مجرى للاستصحاب. نعم، الكلام كل الكلام في أنه ما المقصود بوحدة الموضوع والمحمول هنا، أي القضية المتيقنة والمشكوكة. إذا كان المقصود من جميع الجهات فلا مصلحة للشك بالبقاء، فلا مجال أصلا للشك في البقاء إلا اللهم يا إخواني في الشبهة الحكمية، ومتى؟ عندما نشك بالنسخ، وإلا غير ذلك لا مجال للشك بالبقاء. كيف بدنا نشك في البقاء إذا جميع الحتيات موجودة؟ ومن هنا ينبغي البحث، وهو جزء من هذا البحث وليس بحثا آخر، في أنه ما المقصود من وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. إذا المقصود بالدقة العقلية فلا مجال للشك إلا في موارد الشك بالنسخ، وإذا المقصود غير الدقة العقلية شو الميزان يا أخي؟ ما هو الميزان؟ ما هي النظرة المحكمة في المقام؟ هل الأدلة فيها نظرة خاصة؟ هل نذهب إلى باب العرف العام؟ ثم باب العرف العام لابد أن لا يكون منافيا للأدلة. هذا البحث يا إخوان أثاره الشيخ الخراساني صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف، ولا بد من الكلام فيه قبل الدخول فيما ولده هذا الركن من دقائق في تطبيقه في باب الشبهات الحكمية والموضوعية، لأنه يبتني على هذا البحث، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.